هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وخدمات جويس ماير.
حيث الوحدة هناك مسحة، هناك بركة، لكن حيث النزاع والمشاحنة والجدال، وحيث النميمة والانتقاد في الخفاء، لا توجد مسحة ولا توجد بركة. أنا جويس ماير أؤمن بأن الله قادر أن يشفي جروحكم مهما كانت. أقول لكم، الغضب المكبوت هو الغضب الأخطر. في الواقع كنت أرتاد كنيسة شاهدتها تنهار بسبب النزاع، الزيجات تنهار بسبب النزاع، والأعمال تنهار بسبب النزاع، والكنائس تنهار بسبب النزاع، وسيحاول الشيطان أن يتدخل. هو يسعى إلى أن تجد عيبا في راعيكم، ومن ثم في الخفاء تثرثرون إلى أن يصدق نصف الكنيسة أمرا خاطئا. وعندما يقول لكم الطبيب إن لديكم سرطان، تطلبون من الراعي أن يتفق معكم لمعجزة. لا يصلي صلاة الاتفاق إلا من يتفقون. لا يمكنكم التشاجر مع أحد دائما، وحين تحتاجون معجزة تطلبون منه الصلاة لنيلها. النزاع يدمر كل شيء. الكنيسة التي كنت أرتادها في الثمانينيات، كثيرون قد لا يتذكرون هذا، ولكن كانت توجد حركة اسمها حركة الرعاية، وتحدث دوما أمور سخيفة، لكنهم ارتأوا أن على الراعي رعاية القطيع، لكن توصلوا إلى أنه لا يمكنكم بيع منزلكم إذا لم يوافق الراعي على ذلك. إذن أصبحت هذه مشكلة، وكثرة ثرثرة في الخفاء، وتدريجيا ترك الناس الكنيسة. كنت أدرس الكتاب في البيت، فنظر الراعي إلى ديف يوما وقال: يجب أن تدرس أنت الكتاب لا زوجتك. إذن جربنا ولم ننجح. لم أقدر أن أغلق فمي، وديف لم يفتح فاه. لم ينجح الأمر. مذهل كيف يملي عليكم الناس ما يجب أن تفعلوه، فيما الله قال لنا ما يجب فعله، ولا نحتاج إلى أشخاص يملون علينا ما نفعله. لكن ما أتذكره في تلك الكنيسة هو أنها تضم أناساً هم قادة رئيسيون في جسد المسيح اليوم، ولو أنهم فعلوا ما يلزم لكانوا مؤثرين، أعني لكانوا كنيسة مؤثرة جداً. رأيناها تنهار نتيجة النزاع. إليكم ما يدعو إلى القلق. النزاع يحزن الروح القدس. من منكم لا يريد أن يحزن الروح القدس؟ أنا لا أريد. في أفسس 4:29-31 النص طويل في الموسع، لكن انتبهوا إلى كل كلمة سنعرضها على الشاشة. لا تخرج كلمة ردية أو فاسدة أو كلمة بذيئة أو سيئة أو تافهة من أفواهكم، بل كل ما هو صالح ومفيد للنمو الروحي للآخرين، للبنيان الذي تدعو إليه الحاجة، كي يعطي نعمة وحظوة وبركة للسامعين. إذن لا يجب أن ننتقد الناس، فلنصلي لأجلهم. ولا تحزنوا روح الله القدوس، لا تضايقوا أو تغيظوا أو تحبطوا الذي به ختمتم مملوكين لله ليوم الفداء. في الروح نحن مختومون وموسومون وخاصة الله، والشيطان يرى هذا. وإن لم تفتحوا له الباب يستحيل أن يدخل حياتكم. نحن نشرع أبواب حياتنا للعدو من خلال عدم الغفران والنزاع. يجب علينا أن نرتعب من النزاع لأنه قاتل. ليوم الفداء، ليوم التحرر بالمسيح من الشر وعواقب الخطية، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وحقد ونقمة وصخب وصياح وغيظ وعداوة وشجار وعراك وصخب ونزاع وافتراء وسباب وتجديف وكلام سوء، مع كل خبث وضغينة وسوء نية ودناءة. أرى أن هذا يشمل كل شيء، ما رأيكم؟ شامل. خذوا الآيات الثلاث الأولى، أفسس 4:29 إلى 31، أشجعكم أدرسوها الأسبوع كله، لأن الكتاب يقول في مرقس 4 إن مقدار التفكير والدراسة الذي تكرسونه للحق الذي تسمعونه هو مقدار الفضيلة والمعرفة الذي تحصدونه. أنا مسرورة إذا فعلتم هذا، إذا أخذتم هذه الآيات ودرستموها طوال الأسبوع فستتعلمون منها عند انتهائه، لكننا متكاسلون، نفضل أن يطعمنا الناس بالملعقة. يقول المزمور 133: ما أحسن وما أبهج أن يسكن الإخوة معا في وئام، فذلك مثل زيت المسح العطر المسكوب على الرأس النازل على لحية هارون أول رئيس كهنة، الجاري إلى أطراف ثوبه لتكريس الجسد كله. يتكلم عن المسحة. عند مسح الكهنة والأنبياء كانوا يسكبون الزيت، لم يفعلوا هكذا، لم يمسحوا جباههم، كانوا يسكبونه عليهم. إذن يمكن قراءة الآية هكذا: حيث الوحدة هناك مسحة، بل مثل ندى حرمون المتقاطر على جبل صهيون، فإنه هناك، هناك أين؟ حيث الوئام والاتفاق، هناك أمر الرب بالبركة. هيا، تريدون حياة مباركة؟ تخلصوا من عدم الغفران. حيث الوحدة، أريد أن تدركوا هذا، حيث الوحدة هناك مسحة، هناك بركة، لكن حيث النزاع والمشاحنة والجدال وحيث النميمة والانتقاد في الخفاء لا توجد مسحة ولا توجد بركة. أمين؟ تؤذون أنفسكم إذا راعيتم نزاعاً في بيوتكم. عائلتنا تعمل معاً، وحين تعمل العائلة معاً لا يكون الأمر سهلاً. آمين. أعني لدينا ابنان كلاهما سريع الغضب، ومن وقت لآخر، لكن أتعلمون كل فرد في عائلتنا يفهم هذه الرسالة، لأنها مبدأ أساسي في خدمتنا. يفهمون الاستقامة ويفهمون الامتياز وضرورة إبعاد النزاع عن حياتهم، فلا يبقى أحد في عائلتنا غاضبا من الآخر طويلا. قد يغضبون وقد يتجادلون، ولكن يتصلون ويعتذرون، لأننا ندرك جميعا أننا لن ننجح فيما نفعله ولدينا نزاع في الخفاء. ونقول لمن يأتون للعمل لدينا، نعطيهم تعليمنا حول النزاع ونقول لهم إنها مهمة جدا لنا. إذا تسببتم بنزاع نصححكم مرة، وإذا عاودتم الكرة فسنصرفكم. فمهما كان أحدهم ذكيا ومهما كان موهوبا، قد يهدم ما أمضيت سنوات لبنائه، ولا أريد، لا أريد تحمل ذلك، لن أسمح بذلك. آمين. هو أمر بالبركة، وليست البركة احتمالا. إذا فعلتم ما عليكم للعيش بسلام، فالله يأمر بالبركة لكم. واو، الوحدة تتطلب تواضعاً. هذا أمر صعب، فمن بين فضائل الإيمان كلها التواضع هو الأصعب. الكبرياء أساس كل خطية. في تكوين 13 نقرأ قصة رائعة عن أمر حدث بين إبراهيم ولوط، والتواضع الذي أظهره إبراهيم كان مذهلاً. نقرأ في تكوين الأصحاح 13:1: فصعد أبرام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه إلى جنوب أرض يهوذا إلى النقب، وكان أبرام غنياً جداً في المواشي والفضة والذهب. وسار في رحلاته من جنوب أرض يهوذا النقب إلى بيت إيلا، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداء بين بيت إيلا وعايا، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك أبرام باسم الرب. ولوط السائر مع أبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام. إذن كان لإبراهيم أملاك وكان لدى لوط أملاك، وتذكروا أنه لما امتلك لوط شيئاً لولا إبراهيم. أحياناً يأتي أشخاص ويباركون حياتنا ويغيرونها وسرعان ما ننساهم. ولوط نسي من أين جاء ووقع في الكبرياء، ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معاً وأن تعولهما، إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدرا أن يسكنا معا. وتقول الآية 7: فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط. لم يقع الخلاف بين إبراهيم ولوط، بل بين العاملين لديهما. لكن إبراهيم أدرك جيدا أنه إذا سمح باستمرار ذلك فسيقضي عليهما. فقال أبرام للوط، قام بالمبادرة وقال: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. والآن انتبهوا جيدا، أليست كل الأرض أمامك؟ فلينفصل واحدنا عن الآخر. إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. إذن هو تواضع وقال له: اختر الأرض التي تريدها أولاً وأنا أخذ الباقي. وكان ينبغي أن يحدث العكس: سأخذ هذا الجزء لأنه الأفضل وأن تأخذ الباقي. لكن من أجل إبعاد النزاع، إدراكاً منه لأهمية إبعاد النزاع، تواضع كفاية وقال: خذ كل ما تشاء واترك لي الباقي. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي قبل ما أخرب الرب سدوم وعمورة. باختصار أخذ الأفضل لنفسه. سنكتفي بهذا القدر. ثم يتابع ويقول أموراً أخرى: وقال الرب لأبرام، صعد إلى جبل، وقال الله في الآية 16: وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فالنسلك أيضا يعد. ثم قال: قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. ثم صعد إلى تلة وقال: كل ما تراه لك أعطيه. إذن سلك بتواضع وترك لوطا يختار الجزء الأفضل. كان إبراهيم ذكيا كفاية ليدرك، اسمعوا ما سأقوله، كان ذكيا كفاية ليدرك أنه إذا فعل ما يريد الله منه فعله فالله سيعتني به دوما. هيا ثم قال الله: حسناً، خذ كل ما تراه، كل ما تراه، كل ما تدوسه قدمك لك أعطيه بالكامل. لا حدود لما يصنعه الله لكم إذا التزمتم فعلاً اليوم بأن لا تذهبوا إلى الفراش غاضبين. هكذا يقول الكتاب: لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكاناً في حياتكم. الآن من الأفضل لي أن أغضب صباحاً فأسوي الأمر خلال اليوم. يصعب الأمر إذا غضبتم عند 8 مساءً، فلا وقت لحل المسألة. لكن لا نأخذ هذه الأمور بجدية، أعني ليست هذه مجرد قصص كتابية لطيفة، إنها حياتكم، وإن كنا سنفعل الأمر فلنحسن فعله، ولندعي الله يباركنا، وليرى العالم ذلك، وليغاروا ويحسدون على ما يصنعه الله معنا. آمين. لكن كم من الناس يفعلون هذا؟ أيها الشقي، أنا لا أعطيك أفضل خيار، لم تملك شيئاً إلى أن أعطيتك ما لديك. غلط يا 5:15: فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضاً في نزاع وتحزب، فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضاً. هذا هو الدليل، إذا لم توقف الأمر فسيستمر ويستمر إلى أن يقتلكم. راعي الموظفين مايك، قف من فضلك ليروك لأنهم فضوليون. هذا مايك شيبرد. أعرف مايك وزوجته بيني منذ 40 عاماً، و هو أصبح راعي الموظفين منذ كم سنة؟ منذ 16 سنة، وإحدى مهامه هي حل النزاعات. عندما ينشأ نزاع ما نحيله إلى مايك، ويعمل مع الأشخاص لتسويته، وإذا لم ينجح يرحل شخص ما. نحن جادون في الأمر، خدمتنا مباركة من الله، وأعتزم أن تبقى هكذا، وسأفعل ما يلزم لإبقائها هكذا. لا أعلم كم بقي لنا من الوقت، ربما وقت طويل، لكن الأمور تسوء جدا في العالم، وقد يكون الوقت قصيرا، وأريد إلحاق الأذى بمملكة الظلمة قدر الإمكان في الوقت المتبقي، وأقول لكم إذا أمكنني أن أفهم الناس هذا الأمر فقط، كم يصبح جسد المسيح أقوى إذا أحببنا بعضنا بعضا. لا يكفي القول أحبك بمحبة الرب، لا أعرف معنى هذا، لا أحب هذا. عانق شخصا وقل له أحبك بمحبة الرب، أحبك بمحبة الرب. قد أثرثر عنك لدى الخروج مع أصدقائي، لكني أحبك بمحبة الرب. أين أنت حين أحتاج إلى من يساعدني أو من يسهر على أطفالي؟ سأكون مشغولا. كلما زاد انشغالكم وزاد استعجالكم، بردت محبتكم للناس. يجب أن نتأنى. لا تذهبوا إلى الكنيسة وأنتم تفكرون سأنال بركتي. اذهبوا بذهنية مختلفة، فلتكن هذه ذهنيتكم: أريد أن أبارك أحداً. وحين تباركون شخصاً ما تتباركون أنتم. قالت لي فتاة كلاماً وجدته لافتاً، كانت تحضر اجتماعاتي لسنوات، وقالت: يجب أن أقول لك أمراً أخجل أن أقوله لكنه صحيح جداً. قالت: لم أكن أتبارك كثيراً في اجتماعاتك مؤخراً، وظننت أنك فقدت مسحتك. عندما لا نتبارك نلوم الواعظ دائماً. إذن قالت: صليت من أجلك لفترة لكي يعلن لك الله أخطاءك أو ما يجري، لكن بينما كنت أصلي بالأمس قال لي الله: لا توجد مشكلة لدى جويس، وهي لم تفقد مسحتها. سبب عدم نيلك شيئا من تعليمها هو أنك ممتلئة من الكلمة، فلم يبق مكان للمزيد، وما عليك فعله هو البدء بالإعطاء منها للآخرين. لا تهتمي بما ستنالينه، واهتمي أكثر بما ستعطينه. ربما لم يعد البعض منكم يتبارك في الكنيسة لأنه يقصدها لسبب الخطأ، تذهبون لتنالوا وتنالوا فيما عليكم أن تخدموا وتباركوا. لا يجدر بالمراكز الخمسة فعل كل شيء إلى الأبد، يجب أن ندرب جسد المسيح لكي ينطلق ويقوم بعمل الخدمة. أمين؟ سأقول لكم أمراً، إذا كنتم تخشون أن تشهدوا للرب، يمكنكم أن تشهدوا بدون أن تتكلموا. ليس عليكم أن تعظوا الناس، لا تقولوا لهم شيئاً، عيشوا إيمانكم أمامهم، عيشوا كما ينبغي للمؤمن أن يعيش، واسلكوا بمحبة خصوصاً مع من يضايقونكم. قال يسوع: أي أجر لكم إن أحببتم من يحبونكم؟ فالكل يفعل هذا. لكني أقول لكم: أحبوا أعداءكم، أحبوا من يستغلونكم ويسيئون إليكم. واو، أفكاره رائعة، أليس كذلك؟ ساعدني يا يسوع، ماذا يفعل المتكبر؟ حتما تريدون معرفة ذلك. أولاً لا يعترف بخطئه. المتكبر دائما على حق، يعطي آراء كثيرة، ليس ممتنا بل يشعر بالاستحقاق، لا يطلب المساعدة، يعتقد أنه يعرف كل شيء وهو دائما على حق. لديه نصيحة للجميع، يتكلم كثيراً عن نفسه، يتباهى بمعارفه. لا أتحمل هذا. تجلسون معه لعشر دقائق فيخبركم عن 15 مشهور يعرفهم، فتشعرون سيلعب ديف الجولف مع شخص إذا أخبرتكم باسمه ستقولون لكن إذا أخبرتكم أنه سيلعب مع شخص عادي فلن تقولوا شيئاً. لكن الحقيقة هي أن الجميع مهمون بالتساوي، وعلينا أن ندرك أن لكل منا دوراً، وليس أي منا أهم من الآخر، فكلنا لنا قيمة. قد لا يتذكر الناس ما قلتموه لهم، لكن سيتذكرون كيف جعلتموهم يشعرون.